أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام في الدرس السابق إلى النقطة الثانية في الفقرة التي نتحدث عنها، وهي قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. تكلمنا عن النقطة الأولى وانتهى الكلام للنقطة الثانية، وقلنا أن النقطة الثانية هي مركز الخلاف ومحط الخلاف بيننا وبين العامة، حيث أنه وقع الخلاف بيننا في أنه هل يجب الابتداء من المرافق أو يجب الابتداء من أطراف الأصابع أو يجوز كل منهما. قلنا أنه للجواب عن هذا السؤال نطرح احتمالين في الآية الشريفة، وعلى ضوء هذين الاحتمالين نحدد الجواب عن السؤال المطروح في هذه النقطة الثانية. ذكرنا أنه في الجار والمجرور، الجار والمجرور في الآية الشريفة إلى المرافق، الجار والمجرور إلى المرافق، هنا يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن الجار والمجرور قيد وغاية للغسل الواجب. الاحتمال الثاني أنه قيد في المغسول لا للغسل. وقلنا أن الفرق بينهما يكمن في أن الأول يعني أن الجار المجرور قيد للغسل، بمعنى أن إلى الدالة على الانتهاء تكون قيدا للغسل، بمعنى أن الغسل ينتهي بماذا؟ بالمرافق. أن الغسل الواجب ينتهي، الغسل كعملية كحدث كفعل يمارسه المتوضئ، هذا الغسل ينتهي بماذا؟ ينتهي بالمرافق. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الغاية غاية للمغسول، للعضو المغسول لا للغسل، بمعنى أن العضو المغسول ينتهي بالمرافق ولا يمتد إلى ما زاد على المرافق، وإنما ينتهي بالمرافق. أما الغسل كعمل وك حدث صادر من المتوضأ، هذا لم يقيد بماذا؟ بالمرافق. بناء على الاحتمال الأول، حينئذ يتعين أن يكون يتعين ما يراه علماء العامة أو جمهور العامة من وجوب الابتداء من أطراف الأصابع، يعني القول الثاني يتعين وجوب العكس، يعني وجوب الابتداء من أطراف الأصابع والانتهاء بالمرافق على هذا الاحتمال. لماذا؟ لأن الجار المجرور قيد وغاية للغسل الواجب، فإذا الغسل الواجب في الوضوء يجب أن ينتهي بالمرافق، هذا معنى الآية. ومعنى ذلك هو أنه يجب الابتداء بالغسل من أطراف الأصابع والانتهاء بماذا؟ بالمرافق. فيتعين قول العلماء العامة، ما ذهب إليه مشهور علماء العامة. أما على القول الثاني وهو أنه قيد في المغسول، ما معنى أنه قيد في المغسول؟ قلنا بأنه معناه في الحقيقة أن العضو الذي يجب غسله هو في الحقيقة يمتد من أطراف الأصابع وينتهي بماذا؟ بالمرافق. هذا هو العضو الذي يجب غسله. أما أن الغسل كيف يكون؟ هل ينتهي بالمرافق أو ينتهي بأطراف الأصابع؟ هذا لا يفهم من الآية الشريفة، وإنما الآية الشريفة تريد أن تقول بناء على الاحتمال الثاني، تريد أن تقول أن العضو الذي يجب غسله محدود بهذين الحدين، محدود بهذين الحدين، بالحد الأول هو اليد مثلا وأطراف الأصابع، الحد الثاني هو المرافق، وهذان الحدان هما حدان للعضو المغسول. أما كيفية الغسل، كيف يقع الغسل؟ ينتهي بالمرافق، ينتهي بأطراف الأصابع، هذا شيء مهمل في الآية الشريفة بناء على هذا الاحتمال الثاني. بناء على الاحتمال الثاني في الحقيقة ننتهي إلى القول الثالث وهو الأخير، وهو جواز كل منهما، هذا القول الثالث. وذلك لأنه لا مانع من أن يبدأ الغسل من أطراف الأصابع وينتهي بالمرافق، أو يبدأ من المرافق وينتهي بأطراف الأصابع، ما دام أن القيد وهو إلى الجار المجرور قيدا للمغسول لا للغسل. المغسول يجب أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرافق، وهذا كما يصدق على الغسل. الذي يبتدأ بأطراف الأصابع وينتهي بالمرافق كذلك يصدق على الغسل الذي يبتدأ بالمرافق وينتهي بأطراف الأصابع، لأنه في كلتا الحالتين هو غسل العضو المحدود بهذين الحدين بالأصابع وبالمرافق، فحينئذ يثبت هذا القول الثالث. هذا الاحتمال الثاني وهو أن الجار المجرور قيد في الغسول، هذا له أمثلة ذكروا له أمثلة عرفية كثيرة، منها مثلا قول الأب مثلا لولده اغسل رجلك إلى الركبة، اغسل رجلك إلى الركبة، قالوا أنه إلى الركبة ليست قيدا في الغسل، بمعنى أنه الأب يريد أن يأمر ابنه بأن ينتهي عملية الغسل بالركبة، أن يبدأ غسله من قدمه وتنتهي عملية الغسل بالركبة، ليس المقصود هو هذا، وإنما يريد أن يقول له أنت لا يجب عليك أن تغسل ما فوق الركبة، العضو الذي يجب غسله يبدأ من الركبة وينتهي من الركبة إلى القدم مثلا أو من القدم إلى الركبة، أما كيفية الغسل تبدأ من القدم وتنتهي بالركبة أو تبدأ من الركبة وتنتهي بالقدم، هذا شيء لا يهم قائل هذا القول، فيكون إلا في هذا المثال قيدا للعضو المغسول. أو قول القائل مثلا اسقل سيفي إلى القبضة، هذا المثال أيضا معروف، اسقل سيفي إلى القبضة ليس مقصود أنه ابدأ بالصقل من طرف السيف وانتهي إلى القبضة، ليس هذا هو المقصود، لا يهمه أن يبدأ من طرف السيف وينتهي بالقبضة أو يبدأ من القبضة وينتهي بطرف السيف الآخر، وإنما مقصود أن الذي لا بد من صقله هو هذا الشيء المحدود بهذين الحدين من القبضة إلى ذاك الطرف، هذا لا بد من صقله، أما كيفية الصقل من أين تبدأ، عملية الصقل من أين تبدأ، من أين تنتهي، هذا يكون مسكوت عنه ولا يفهم من هذين القولين ومن هذا القول. نعم، فائدة هذا التحديد يعني تحديد المغسول وكون الغاية غاية المغسول، فائدته هو أنه لا يجب تجاوز هذا المقدار، فائدة الآية الشريفة وأيديكم من المرافق بناء على الاحتمال الثاني هو أنه لا يجب على المكلف أن يتجاوز هذا المقدار، يعني يصعد من المرافق إلى ما فوق المرافق، لا هذا العضو من المرافق إلى هذا هو الذي يجب غسله، أما كيفية الغسل تكون مسكوتا عنها، هذا هو الاحتمال الثاني. خب، بناء على هذين الاحتمالين المطروحة في الآية حينئذ سوف نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن القول الأول وهو وجوب الابتداء من المرافق الذي اختاره مشهور علماء الإمامية هذا لا يمكن أن يستفاد من الآية الشريفة، وهي نتيجة مهمة، لا على الاحتمال الأول كما هو واضح ولا على الاحتمال الثاني. أما على الاحتمال الأول فلأننا قلنا على الاحتمال الأول يتعين قول العامة، يعني يتعين الابتداء من أطراف الأصابع إذا كان الغاية غاية للغسل الواجب. على الاحتمال الثاني أيضا قلنا لا يتعين الابتداء من المرافق وإنما يجوز كل منهما، كما يجوز الابتداء من المرافق يجوز الابتداء من أطراف الأصابع، فيثبت القول الثالث. أما القول الأول وهو وجوب الابتداء من المرافق هذا لا يمكن إثباته من داخل الآية. زين، بل قد يقال أن هذا هو يعني أن هذه النتيجة مفروضة في كلام علمائنا الإمامية حينما ذهبوا إلى القول الأول، ولذا الدليل على ذلك هو أنهم لم يستدلوا على القول الأول بالآية الشريفة، لم يستدلوا على القول الأول بالآية الشريفة، وما استدلوا على القول الأول بالإجماع مثلا وبالروايات الخاصة ولم يستدلوا عليه بالآية الشريفة، وهذا يفهم منه أنهم يرون أن الآية الشريفة ليس فيها دلالة لوحدها على القول الذي ذهبوا إليه، بل قد يقال بأن هذا القول لا يمكن الالتزام به بناء على الاحتمال الأول في الآية الشريفة، بمعنى أنه حتى لو دلت الأدلة كالروايات على هذا القول الأول بناء على الاحتمال الأول في الآية الشريفة لا يمكن الالتزام به، وذلك لأن هذا القول بناء على الاحتمال الأول يكون منافي ومعارض في الحقيقة للقرآن الكريم، لأنه على الاحتمال الأول الآية تكون صريحة في أن عملية الغسل يجب أن تنتهي بالمرافق، أن عملية الغسل يجب أن تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي بالمرافق، وهذا يكون منافي لكل دليل يدل على ماذا؟ على وجوب الابتداء بالعكس، يعني وجوب الابتداء من المرافق إلى أطراف الأصابع. فحتى لو دلت الأدلة والروايات على وجوب الابتداء من المرافق، الآية بناء على الاحتمال الأول طبعا تكون هذه الأدلة منافية للآية ومعارضة للآية، ونحن نعلم أنه في باب التعارض عندما يكون هناك دليل منافي ومعارض للآية الشريفة يجب طرح ذلك الدليل لمخالفته للكتاب العزيز، والدليل المخالف للكتاب العزيز يسقط عن الحجية بأدلة دلت على أن ما خالف قول ربنا فهو زخرف، فهو باطل، فهو لم نقل هو اضربه عرض الحائط، وأمثال ذلك من الألسنة الشديدة الدالة على أن الروايات تسقط عن الحجية إذا خالفت الكتاب الكريم. طبعا هذا بناء على الاحتمال الأول، يعني بناء على تثبيت الاحتمال الأول، وسيأتي الموازنة بين الاحتمالين. من هنا قول الإمامية يمكن الاستدلال عليه بالأدلة الخارجية بالروايات بالإجماع بناء على الاحتمال الثاني، أما بناء على الاحتمال الأول فيتعين القول الثاني، قول العام واضح، يتعين القول الثاني ولا يمكن المصير إلى قول الإمامية. ومن هنا يقع البحث في الموازنة بين الاحتمالين، أنه أي الاحتمالين هو الصحيح بالنسبة إلى الآية الشريفة، هل الاحتمال الأول هو الصحيح أو الاحتمال الثاني هو الصحيح. استدل على ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول ببعض الأدلة، نتعرض إلى بعضها. من جملة ما استدل به على ذلك قيل بأنه أن الاحتمال الأول لا يمكن الالتزام به، لماذا؟ لأنه يلزم منه الإجمال في الآية الشريفة، بينما على الاحتمال الثاني لا يلزم الإجمال. على الاحتمال الأول يلزم أن تكون الآية مجملة من جهة، بينما على الاحتمال الثاني الآية لا تكون مجملة، فحينئذ يتعين الاحتمال الثاني لأنه لا يلزم منه وقوع الإجمال في الآية الشريفة. ذكروا في مقام توضيح هذا المعنى، ذكروا أن كلمة اليد في الآية الشريفة وأيديكم إلى المرافق، كلمة اليد ذكروا أنها مشتركة اشتراكا لفظيا بين كل العضو وبين أبعاض العضو كما تقدم سابقا، والأبعاض أيضا عديدة لأن الأبعاض متعددة، فمن هذه الجهة لا توجد قرينة على تحديد اليد في الآية الشريفة، أن المراد باليد هل هو كل العضو أو بعضه. إذا كان المراد ببعضه، أي بعض يراد باليد؟ المأمورين بغسلها، فاليد مشترك اشتراكا لفظيا، وبناء على ذلك عدم وجود قرينة تكون يكون المراد من اليد مجمل مواضح. قالوا في مقام تتميم هذا الاستدلال أنه إذا بنينا على الاحتمال الأول في الآية هذا الإجمال سوف يبقى على حاله، لأن الاحتمال الأول لا يرفع الإجمال ويعين المراد من اليد في الآية الشريفة، لأن القيد وهو إلى المرافق قيد للغسل الواجب لا للعضو المغسول، لا للمغسول وإنما لعملية الغسل وحدث الغسل، فالغسل ينتهي بالمرافق لكن إجمال اليد يبقى على حاله، بخلاف ما إذا قلنا بالاحتمال الثاني. إذا قلنا بالاحتمال الثاني سوف يرتفع الإجمال عن اليد، كلمة اليد، ويتشخص أن المراد باليد في الآية الشريفة هو خصوص البعض الممتد من أطراف الأصابع إلى المرافق، فيتشخص البعض المراد، يتشخص المراد من اليد، وهو عبارة عن المحدود بهذين الحدين المرافق وأطراف الأصابع، فيرتفع الإجمال عن اليد في الآية الشريفة. ولا إشكال أنه يتعين الاحتمال الثاني لأنه يرفع الإجمال عن الآية بخلاف الاحتمال الأول. فإذا تعين الاحتمال الثاني حينئذ يدور الأمر بين القول الأول والقول الثالث. إذا وجد أدلة تدل على وجوب الابتداء من المرافق فنلتزم بها، لا بأس بالالتزام بها. وإذا لم تقم أدلة على وجوب الابتداء من المرافق فنختار القول الثالث وهو جواز كل منهما. هكذا ذكر. لكن هذا الطرز من الاستدلال لا يمكن قبوله، وذلك لأننا نرى أن الإجمال الموجود في اليد على فرضه يرتفع على كلا الاحتمالين، كما أنه يرتفع على الاحتمال الثاني كذلك يرتفع بناء على الاحتمال الأول. أما ارتفاع على الاحتمال الثاني فكما بينه نفس المستدل، وأما ارتفاع على الاحتمال الأول فواضح أيضا حتى مع افتراض أن الغاية غاية للغسل الواجب. خب، حينما يقول أن الغسل الواجب ينتهي بالمرافق، هذا معناه بحسب الحقيقة أنه يجب الابتداء بالغسل من أطراف الأصابع والانتهاء بالمرافق. هذا وإن كان ناظر إلى الغسل لكنه أوتوماتيكيا سوف يتحدد بذلك العضو الذي يجب غسله، سوف يتحدد بذلك اليد التي يجب غسلها، وأنها تبدأ من أطراف الأصابع وتنتهي بالمرافق. صحيح أن الغاية غاية للغسل الواجب وليس غاية للمغسول والعضو المغسول، لكنه بالنتيجة تحديد الغسل الواجب بهذين الحدين، الابتداء من أطراف الأصابع والانتهاء بالمرافق، هذا قهرا وطبيعيا يحدد ماذا؟ العضو المغسول، وأن العضو المغسول ليس هو عبارة عن كل اليد إلى المنكب، وإنما يفهم من الآية بناء على ذلك أن العضو المغسول يطرف يبدأ من أطراف الأصابع وينتهي بالمرافق، وأن ما فوقه ليس داخل في العضو الذي يجب غسله، وبذلك يرتفع الإجمال يرتفع الإجمال في الآية بلا إشكال حتى على القول الثاني. هذا المطلب الذي نقوله ليس من باب أن الغاية إلى المرافق تكون قيد للغسل وللمغسول، معا يعني نجمع بين كل من الاحتمالين حتى يرد مثلا عليها أنه الغاية لا بد أن تكون إما غاية للغسل وإما غاية للمغسول، فكيف تجمعون بين كون الغاية غاية لكل منهما للغسل الواجب وللعضو المغسول، فإنه خلاف الظاهر أو مثلا غير ممكن، كما ذكر ذلك العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. لا، نحن لا ندعي ذلك من باب أن الغاية غاية لكل منهما، فإذا كان الغاية لكل منهما فحينئذ كما تكون الغاية غاية للغسل الواجب تكون أيضا غاية للمغسول، وبذلك ارتفع الإجماع عن الآية. لا، ما ندعي من هذا الباب، لا نقول أننا سلمنا أن الغاية غاية للغسل الواجب لا للمغسول على الاحتمال الأول، مع ذلك ندعي أن الإجماع يرتفع عن الآية الشريفة، وذلك لأن تحديد الغسل الذي يجب على المكلف بهذين الحدين هو طبيعيا يحدد ماذا؟ العضو الذي يجب غسله، يحدد المراد باليد في الآية الشريفة، وأن المراد باليد في الآية الشريفة هو عبارة عن العضو من أطراف الأصابع إلى المرافق، هذا هو المراد باليد في الآية الشريفة. كما تقول في الأمثلة العرفية حينما تقول مثلا ابدأ بالغسل، لو فرنا صراحة هكذا قيل ابدأ بالغسل من أطراف الأصابع وانتهي بغسلك بالمرافق، أو اغسل هذه القطعة من الفراش مثلا من هذه الجهة وانتهي بهذه الجهة. خب واضح أنه هنا أن الانتهاء انتهاء للغسل وللحدث ولعملية الغسل، الغاية غاية لذلك ما هو واضح من هذا المثال. لكنه يفهم من هذا أن ما يجب غسله هو عبارة عن هذه القطعة الممتدة من هذا الجانب والمنتهية بذلك الجانب. إذن لا إجمال في الآية على كلا التقديرين، ولا معنى لدعوى أن ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول بدعوى أن الاحتمال الأول تكون الآية فيه مجملة. فهذا الدليل لتعيين الاحتمال الثاني في قبال الأول ليس صحيحا. من جملة الأدلة التي ذكرت أيضا لترجيح الاحتمال الثاني عن الاحتمال الأول هو دعوى أن الغالب في القيود أنها تكون قيود للموضوع، أي للمتعلق، المتعلق وهو المغسول، لا للمتعلق وهو الغاسل. المقصود بالموضوع هو اليد، والمقصود بالمتعلق هو المسح الواجب. حينما يدل الدليل على وجوب مسح اليد، المسح هو متعلق الأمر، متعلق الوجوب، واليد هو متعلق المتعلق، لأن المسح يتعلق باليد يتعلق باليد، والوجوب كحكم شرعي يتعلق بالمسح. يعني ماذا يجب علي؟ لا يجب علي اليد، وإنما يجب علي المسح. وماذا أمسح؟ أمسح اليد من قبيل إكرام، وجوب إكرام الفقير مثلا. الواجب هو الإكرام، هذا هو المتعلق، متعلق الوجوب. الإكرام يتعلق بماذا؟ بالفقير. هذا الذي يتعلق به الإكرام الواجب يسمى موضوع، فالفقير يعتبر موضوع الحكم، والإكرام يعتبر متعلق الحكم. في المقام يوجد عندنا مسح اللي هو المتعلق، ويوجد عندنا اليد اللي هي متعلق المسح، متعلق المتعلق اللي يسمى اصطلاحا بالموضوع. فيوجد عندنا مسح يسمى اصطلاحا بالمتعلق، متعلق الحكم، ويوجد عندنا اليد التي تسمى بالاصطلاح بالموضوع. الدليل يقول أن الغالب في القيود أنها قيود للموضوع، يعني للمتعلق، المتعلق اللي هو اليد، لا للمتعلق نفسه اللي هو عبارة عن الغاسل. خب بناء على الإيمان بهذا القول حينئذ يتعين الاحتمال الثاني، أن القيد وهو إلى الجار المجرور هذا قيد لليد كموضوع، لا قيد للغسل الواجب اللي هو متعلق الوجوب. هذا أيضا ذكر كدليل، لكن هذا الدليل جوابه واضح جدا، وهو أنه لا يوجد عندنا مثل هذه القاعدة وهذه دعوى بلا برهان. ويردها أننا بالوجدان نلاحظ صحة كل منهما، صحة أن يكون القيد قيد للمتعلق، وصحة أن يكون القيد قيد للموضوع. في بعض الأحيان يكون القيد قيد للموضوع، وأحيان أخرى يكون القيد قيد للمتعلق. صحة كل منهما هذه دليل على إمكان كل منهما، مجرد أن هذا هو الغالب هذا لا يصلح أن يكون قرينة لتعيين الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. فعليه هذه المحاولات لترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول كلها لم تثبت، ولا يمكن المصير إليها. بناء على هذا حينئذ سوف ننتهي إلى هنا، إلى هذه النتيجة، أننا إلى الآن لم نرجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال، لم نرجح هذا الاحتمال على هذا الاحتمال. واضح؟ حينئذ ينبغي أن نصل إلى نتيجة في مقام الموازنة بين هذين الاحتمالين. طبعا أكرر مرة أخرى قضية مهمة، وهي أنه كما قلنا أنه إذا ثبت الاحتمال الأول يتعين قول العامة، يعني يتعين القول الثاني المذكور هنا وهو وجوب العكس، يتعين هذا. وبناء على هذا، بناء على الاحتمال الأول، لا يمكن إثبات احتمال وجوب قول الخاصة، يعني وجوب الابتداء من المرافق، حتى عن طريق الاستعانة بالروايات، لأن الروايات بناء على الاحتمال الأول تكون مخالفة للكتاب، وإذا كانت مخالفة للكتاب يستسقط عن الاعتبار. ومنه يفهم أن قول الخاصة، قول علماء الإمامية وجوب الابتداء من المرافق، لا بد فيه من إثبات الاحتمال الثاني في قبال الأول. على الاحتمال الثاني ممكن أن نستدل على قول الخاصة بالأدلة الخارجية، لأن يعني القول الاحتمال الثاني حيادي، احتمال الثاني لا مانع لديه من أن يبدأ الغسل من المرافق أو يبدأ من أطراف الإصابة، حيادي. فإذا دلت الأدلة على وجوب الابتداء من المرافق يمكن الالتزام به. إذا ما دلت الأدلة نختار القول الثالث وهو جواز كل منهما. إذن الإمامية حينما يذهبون إلى القول الأول أو إلى القول الثالث لا بد عليهم من ترجيح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول، وعلمنا بأنه إلى الآن الأدلة التي ذكرت لهذا الترجيح ليست تامة إلى حد الآن. خب، إذن ماذا نعمل في هذه الحالة؟ الصحيح في مقام الموازنة هو أن نقول بأننا تارة نتكلم في مقابل أصحاب القول الأول، في مقابل أصحاب في مقابل قول العامة الذين يرون وجوب الابتداء من أطراف الأصابع، نتكلم في قبال هؤلاء لرد قولهم، وأخرى نتكلم في مقابل أصحاب القول الثالث، يعني جواز كل منهما، من يجوز كل منهما. أما إذا كان كلامنا في مقابل أصحاب القول الثاني، يعني في مقابل قول العام، فنقول أنه يكفي في إبطال هذا القول إجمال الآية، لأنك عرفت فيما تقدم أن هذا القول مبني على إثبات الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول يتعين هذا القول، أما على الاحتمال الثاني قلنا لا يتعين هذا القول، بل يجوز كل منهما أو يجب الابتداء من المرافق، لا يتعين هذا القول. قد الأدلة إذا دلت عليه نلتزم به، لكن لا يتعين هذا القول. الاحتمال الثالث أنسب شيء له هو جواز كل منهما. إذا تعين هذا القول مبني على الاحتمال الأول، فإذا عجزنا عن ترجيح الاحتمال الثاني على الأول فلا أقل من أن الآية من هذه الجهة تكون مجملة، فإذا كانت مجملة ومرددة بين الاحتمالين إذا لا يمكن تعيين القول الثاني، يعني لا يمكن تعيين قول العامة. إذا يكفي في رد قول العامة الذين يقولون بأنه يجب الابتداء من أطراف الأصابع هو عدم تعين أحد الاحتمالين في مقابل الآخر، وكون الآية مجملة من ناحية هذين الاحتمالين. هذا إذا كان المقصود في المقام هو إبطال القول الثاني، وأما إذا كان المقصود إبطال القول الثالث، يعني إبطال الرأي الذي يرى جواز كل منهما، الظاهر والله العالم أنه لا يمكن إبطاله إذا بالنسبة بنفس الآية الشريفة، إبطاله وإثبات بطلان القول الثاني الثالث لإثبات القول الأول وهو رأي الخاصة مشكل إبطاله بنفس الآية الشريفة، وذلك لأنه لأن الآية الشريفة كما قلنا مرددة بين الاحتمالين، ونحن أيضا عجزنا عن إثبات الاحتمال الثاني بحسب الفرض في قبال الاحتمال الأول، واضح. فإذا عجزنا عن إثبات القول الثاني عجزنا عن إثبات القول الثاني في مقابل الأول فالآية تكون مجملة من هالجهة. خب، إذا كانت مجملة حينئذ ما يمكن إبطال القول الثالث بل يتعين القول الثالث، أو بعبارة أخرى إثبات القول الأول وهو قول الخاصة لغرض إبطال القول الثالث هذا يتوقف على تعين الاحتمال الثاني، ونحن عجزنا عن تعيين الاحتمال الثاني في مقابل الأول، إذن إذا اقتصرنا على الآية الشريفة مشكل جدا إبطال القول الثالث، بل ظاهر الآية بناء على إجمالها هو الاقتصار، هو جواز كل منهما، يعني الالتزام بالقول الثالث. نعم، إذا خرجنا عن الآية وأردنا أن نستدل بالأدلة الخارجية على الحكم في المسألة، حينئذ يمكن الاستعانة بالأدلة الخارجية لاختيار القول الأول وهو وجوب الإبتاء من المرافق، والأدلة متوفرة بحمد الله على القول الأول، يعني على ما اختاره علماء الخاصة، ويمكن الاعتماد على هذه الأدلة في مقام ماذا؟ في مقام الالتزام بالحكم الفقهي، التزام بالحكم الفقهي. بلي، لكنه هذا بحث فقهي في الحقيقة، يخرج عن كونه بحثا قرآنيا. البحث القرآني ينبغي أن نصل به فيه إلى هذه النتيجة، وهو أن الصحيح من هذه الأقوال الثلاثة، بل الآيفة ونظر خصوص الآية الشفاء، الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث، يعني جواز غسل اليد في الأصابع إلى المرافق، جواز غسل اليد من المرافق إلى الأصابع، جواز الغسل منكوسا، جواز الغسل العادي، جواز كل منهما. هذا إذا قصرنا النظر على الآية الشريفة. أما إذا أردنا أن نتوسع ونخرج عن الآية ونجعل البحث بحثا فقهيا نستدل عليه بالأدلة الأخرى، هذا شيء آخر، والصحيح بناء عليه هو القول الأول، يعني وجوب الابتداء من المرافق، وهذا هو المتعين بناء على أن تبحث المسألة بحثا فقهيا. إلى هنا ينتهي الكلام عن هذه الفقرة، يعني فقرة وأيديكم إلى المرافق، ووصلنا إلى هذه النتائج. الأولى أنه بالنسبة إلى غسل المرفق قلنا بأنه من نفس لا يثبت أن المرفق مما يجب غسله أو خارج عما يجب غسله، وإنما يختلف كما باختلاف المرفق، والآية الجهة مجاية داخلة فيها كما تقدم أو ليست داخلة في المغيرة، من هذه الجهة الآية لا يمكن إثباتها. وقلنا بأن الاحتمالات اللي طرحناها في النقطة الأولى ثلاثة، أنها بمعنى مع، يعني لا بمعنى مع، أنها للغاية، أنها بمعنى من. وقلنا بأن صحيح من هذه الاحتمالات هو المعنى الحقيقي لإلا، وأنها للغاية الانتهاء، وانتهاء ليس فيه دلالة على أن ما بعد الغاية خارج عما قبلها أو داخل فيما لها، ومن هنا الآية تكون محايدة من هذه الجهة، فلا يمكن استفيد دخول أو خروج من نفس الآية الشريفة. نعم قد نستفيد ذلك من الأدلة الأخرى، لكن من نفس الآية لا يمكن أن نستفيد ذلك. وأما في النقطة الثانية فانتهى الكلام إلى أن الاحتمال الثاني لا يمكن إثباته في مقابل الاحتمال الأول، كما أن الاحتمال الأول أيضا لا يمكن إثباته في مقابل الاحتمال الثاني، ومن هنا تكون الآية مجملة من هذه الجهة، وأن الغاية هي غاية للغسل الواجب أو غاية للعضو المغسول. وبناء على هذا الإجمال يتعين القول الثالث، وهو جواز كل منهما، وهو قول اختاره كما تقدم بعض علماء العامة وبعض علماء الخاصة. بعض علماء الخاصة أيضا جوزوا غسل اليد منكوسا، يعني طرف الأصابع للمرافق. هذا بلحاظ البحث القرآني، بلحاظ البحث عن الآية الشريفة. أما إذا تجاوزنا الآية الشريفة فحينئذ ممكن الاستدلال القول الأول الذي اختاره مشهور الإمامية بكل بساطة، لأن الأدلة متوفرة على وجوب الابتداء من المرافق. إلى هنا يتم الكلام عن البحث السابع في الآية الشريفة. بعد ذلك ندخل في البحث الثامن في الآية الشريفة. البحث الثامن يرتبط بقوله تعالى يرتبط بقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني ننتقل إلى الفقرة الثانية في الآية الشريفة. الفقرة الثانية في الآية الشريفة وهي قوله تعالى
وامسحوا برؤوسهم وامسحوا برؤوسكم. الثامن البحث الثاني الشريف يتعلق هذه الفقرة وهي يتعلق بفقرة في هذا البحث الذي يتعلق بهذه الفقرة الشريفة. في البداية نتعرض كما تبع نتعرض في البداية إلى الكلمات الواردة في الآية الشريفة، ثم نتكلم عن البحوث التي هي محل للخلاف وللنزاع. أول كلمة تواجهنا في هذه الفقرة كلمة المسح، امسحوا. الآية الشريفة إذا لاحظها واضح في هذه الآية أن الآية حينما أمرت الوجه واليد أمرت بغسلهما، فقالت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، لكن حينما انتقلت إلى الرؤوس أمرت بالمسح فقالت وامسحوا برؤوسكم. من هنا يطرح هذا السؤال أنه ما هو المراد المسح في قبال الغسل، وهل هناك فرق بينهما أو لا؟ واضح من أسلوب الانتقال الآية من الغسل إلى المسح أن هناك فرق بين المسح وبين الغسل، وإنما الكقع في أنه كيف نفرق بين الغسل وبين المسح، ما هو مفهوم الغسل وما هو مفهوم المسح. المسح في اللغة هكذا أنه إمرار اليد على الشيء، قالت الأثر عنه إمرار اليد على الشيء. قارن بين تعريف للمس أمر اليد على الشيء وبين تعريف الغسل المتقدم، يظهر أن الفرق بين المسح وبين الغسل أن الغسل إمرار اليد على العضو المغسول، لكن يعتبر في هذا الإمرار أن يكون بالماء. إمرار اليد بلا ماء على العضو المغسول ليس غسل، ليس إمر اليد بالماء على العضو يسمى غسلا، بينما المسح لا يعتبر فيه أن يكون بالماء، بل المسح عبارة عن إمرار اليد على العضو، إمرار اليد على العضو هذا يسمى على الشيء يسمى مسحا. فالفارق هو هذا أن الإمرار بالماء يعتبر غسل، بينما الإمرار بلا ماء إمرار اليد بلا ماء هذا يعتبر مسحا. تقول مسحت رأي يتيم، أمررت على رأسه بلا ماء، حينما تقول وجهي غسلت وجهي يعني أمررت يدي على لكن مع بدون، هذا من جهة. نقطة الفرق الثانية أن المسح لابد أن يكون باليد، فالمسح لا يتحقق إلا باليد كما ذكر في تعريف المسح حينما قالوا بأن المسح عبارة عن إمرار اليد، فيعتبر في المس أن يكون بماذا؟ باليد. بينما الغسل في اللغة لا يعتبر أن يكون في اليد، الغسل المهم فيه هو أن يمر الماء على الشيء، أن يمر الماء على الشيء لغرض إزالة السخي عنه مثلا، سواء كان هذا الشيء حاصل بيد أو كان حاصل بوسيلة أخرى فالغسل لغة لا يعتبر فيه أن يكون باليد، بينما المسح يعتبر فيه أن يكون باليد. فالفرق بين الغسل والمسح لغة هو أن الغسل يعتبر فيه يكون بالماء، بين المسح لا يعتبر فيه ذلك. والثاني هو أن المسح يعتبر فيه أن يكون باليد، بينما الغسل لا يعتبر فيه ذلك. هذا بلحاظ المعنى اللغوي لكل منهما، لكنه في الإصلاح الشرعي لا إشكال أن المسح اعتبر أيضا أن يكون ماء كما في الغسل. المسح في الإصطلاح الشرعي اعتبر أن يكون بماذا؟ بالماء، واعتبر أن يكون بالماء كأن الغسل اعتبر ماذا؟ أن يكون باليد. يعني الشارع ألغى نقاط الخلاف ما بينهما. صحيح أن المس لا يعتبر أن يكون بالماء لغة، لكن الشارع اعتبر أن يكون بالماء. والغسل لا يعتبر أن يكون باليد لغة، لكن الشارع اعتبر أن يكون باليد. وهذا معناه أن الشارع ألغى نقاط الخلاف فيما بينهما. وبهذا ينطرح السؤال بقوة بعد هذا الافتراض، وهو أنه إذن بناء على هذا ما هو الفرق بينهما إذا كان كل منهما هو عبارة عن امرار اليد بالماء على العضو؟ إذن ما هو بين الغسل وبين المس بناء على التحديد الشرعي لذلك، لا بناء على المعنى اللغوي؟ وهذا ما يقع فيه الكلام إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.